الحمد لله. أما بعد، قال العلامة النووي رحمه الله: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث رواه البخاري وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله: من عادى لي وليا. الولي هو المؤمن التقي، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وبهذا تعرف أن الولاية يشترك فيها جميع المسلمين، كل على حسب عمله. فكلما كمل نصيب المسلم من الإيمان والتقوى، كلما كمل نصيبه من ولاية الله عز وجل. إذن ليس الولي هو الذي يلبس لباسا معينا، أو يأتي بعبادة معينة، أو يصل إلى منزلة معينة في المجاهدة والعبادة، هذا كلام أهل البدع والانحراف. إنما الولي هو المؤمن التقي. وأما المعاداة المذكورة في هذا الحديث، فهي المعاداة التي لا يكون لها مستند شرعي، يعني إذا أبغضه وعاداه وربما آذاه وضره، كل ذلك لغير سبب شرعي، إنما هو مثلا يكره السنة وأهلها، يكره العبادة وأهلها. إذا خرج بذلك العداوة التي يكون لها مستند شرعي، لأن هذا قد وقع بالضرورة بين أولياء الله عز وجل، وخصوصا إذا تكلمنا على الصحابة، الصحابة وقع بينهم ما وقع، ولا يخرجون بالطبع عن هذا الحديث، لكن الذي وقع بينهم كان له مستند شرعي، وكان مبنيا على الاجتهاد والتأويل في طاعة الله عز وجل. إذا ربما يبغض أحد أحدا من أولياء الله، وكلاهما من أولياء الله، ويقع بينهما شيء عظيم، وربما يحذر أحدهما من الآخر، ويتكلم أحدهما في الآخر، وكله لأجل الدين، هذا متأول وهذا متأول، تمام؟ إذا العداوة هنا هي العداوة التي ليس لها مستند شرعي. المسألة الثانية قوله: فقد آذنته بالحرب. آذنته أي أعلمته، فمن عادى وليا لله تعالى فقد أعلمه الله بأنه سيحاربه. وحرب الله تعالى لا يلزم أن تكون حسية، بل قد تكون معنوية، في صورة مرض، في صورة نزع للتوفيق ونزع للهداية، وما أشبه ذلك من الصور التي لا يحيط بها إلا الله. المسألة الثالثة قوله: وما تقرب إلي عبدي لشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل، وأن الفرائض أعظم رتبة من النوافل، لأنه قال: ليس هناك أحب إلى الله تعالى من الفرائض. إذن الفرائض أعلى رتبة من النوافل، خلافا لما قد يتصوره البعض، أن الاجتهاد في النوافل هو الأساس الذي يحرص عليه الإنسان، وربما تجده مقصرا في الفريضة، لا يخشع فيها ولا يعطيها حقها، إذا تكلمنا على الصلاة مثلا، مع أنه يجتهد في قيام الليل، فهذا خطأ، بل يجب عليه أن يعتني بالفريضة فوق ما يعتني بالنافلة. وهذا فيه الدلالة أيضا على أن الفرائض هي الأصل في حصول الولاية، وهذا يؤكد ما قلناه، لأنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهو يشرح معنى الولي. إذا من هو الولي؟ هذا مشروح في الحديث نفسه. فأصل ولاية الله تعالى تكون بالفرائض، هذا هو الأساس. فإذا اعتنى المسلم بالفرائض فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه فهذا هو الأساس. المسألة الرابعة قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فيه إثبات المحبة أيضا وأنها تتفاوت، لأن المحبة الثانية بالضرورة أعظم من المحبة الأولى. إذا من تقرب إلى الله للفرائض أحبه الله، ومن اجتهد في النوافل أحبه الله محبة زائدة. إذا المحبة الثانية غير المحبة الأولى. إذا محبة الله تتفاوت ونصيب الناس منها يتفاوت، الله عز وجل يحب هذا أكثر من هذا، وهذا منزلته عند الله أعلى من هذا، تمام. وهنا الكلام على الولاية الكاملة، كما نتكلم مثلا على الإيمان المستحب. الإيمان يتفاوت، هناك أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب، فالولاية أيضا تتفاوت. إذن أصل الولاية هو أصل الإيمان والتقوى، ثم تتفاوت الولاية بعد ذلك، وكمالها بالنوافل. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، كلما اجتهد في ذلك وزاد نصيبه، كلما كمل نصيبه من الولاية ووصل إلى الدرجة الكاملة. وفي هذا أيضا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الحديث فاضل بين الفرائض والنوافل وجعل رتبة النوافل أعلى في المحبة، يعني من جاء بالفرائض والنوافل فهذا أفضل من من جاء بالفرائض فقط. إذا لابد أن يكون إيمانه أكمل، لأن كليهما الفرائض والنوافل من شعب الإيمان، فالذي يجيء بالرتبة العليا لابد أن يكون إيمانه أكمل من الذي اقتصر على الرتبة التي دونها. المسألة الخامسة قوله فإذا أحببته إلى آخر الحديث، هذا هو أثر تولي الله للعبد، يعني لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب إذا وصل إلى هذه المنزلة، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، هذا هو الذي نقول فيه تولي الله للعبد على الحقيقة، بمعنى أنه يتحول إلى كيان لا يرضي إلا الله، كيان يرضي الله فقط، يعني لا تكاد تصدر منه هفوة. كنت سمعه الذي يسمع به لا يسمع إلا ما يرضي الله، بصره الذي يبصر به لا يرى إلا ما يرضي الله، يده التي يبطش بها لا يحرك يده إلا في مرضاة الله، رجله التي يمشي بها لا يسير إلا في مرضاة الله، تمام. فهذه هي الولاية الكاملة التي يحصل عليها المسلم. طبعا هذا ليس معناه أن الله عز وجل قد حل في الإنسان، ليس المراد أن الله قد حل في الإنسان حتى صار شيئا واحدا، هذا طبعا في غاية الوضوح، بدليل أنه من أول الحديث يغاير بين العبد والرب، وفي آخر الحديث قال ولئن سألني لأعطينه، إذن هناك سائل ومسؤول، ولئن استعاذني لأعذنه، إذن هناك مستعيذ ومستعاذ. فلو كان الله قد حل في العبد لسأل العبد نفسه واستعاذ بنفسه، صحيح. إذن هذا هو المقصود بالحديث، ليس هذا من التأويل المذموم الذي عليه أهل البدع. قال رحمه الله الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الحديث أخرجه ابن ماجه وهو حديث معلول. وهذه ثلاثة أشياء تجاوز الله تبارك وتعالى عنها للناس، طبعا هذا ثابت بأدلة أخرى، هذه ثلاثة أشياء تجاوز الله عنها للناس، عفى عنها، لا يؤاخذ عباده بها. الشيء الأول هو الخطأ، والخطأ هو ما ينافي القصد، يعني أن يقول الإنسان قولا أو يفعل فعلا لا يقصده، يقول كلمة لا يقصدها، يسبق لسانه إليها، يريد أن يقول كذا فيقول كذا، يفعل فعلا بطريق الخطأ، يعني لا يقصده ولا يريده أصلا، كمن أراد أن يصيد حيوانا فأصاب إنسانا فقتله، هذا هو المقصود بالخطأ. الشيء الثاني هو النسيان، والنسيان هو ذهول القلب عن شيء معين، أن يكون هناك شيء معين في القلب فيغفل عنه القلب، هذا هو المسمى بالنسيان. الشيء الثالث هو الإكراه، والإكراه هو إلزام الإنسان بما لا يريد، أن يقال للشخص افعل كذا وإلا فعلنا بك كذا، يهدد بضرب أو قتل أو حبس، هذا هو المقصود بالإكراه. طبعا هذه الأشياء ستأتي معنا في القواعد الفقهية إن شاء الله تعالى. المقصود هنا التنبيه على معنى تجاوز. تجاوز بمعنى ماذا؟ بمعنى رفع الإثم، رفع الإثم، يعني من وقع في ذنب عن خطأ أو إكراه أو نسيان فالله عز وجل لا يكتب عليه وزر ذلك الذنب، تمام، لا يؤاخذه به. لكن إن كان هذا الأمر الذي وقع فيه الإنسان يتعلق بحق مخلوق فحق المخلوق لا يسقط، يعني لو أنه ضرب إنسانا خطأ فأتلف شيئا من أعضائه يضمنه، لو أنه أتلف سيارته خطأ يضمن ذلك، لو أتلف بيته خطأ يضمن ذلك، حتى ولو على سبيل الإكراه يضمن ذلك. إذن هناك فرق بين حقوق الخالق وحقوق المخلوق، فحقوق الخالق مبنية على المسامحة، تجاوز الله تعالى فيها عن كثير، وأما حقوق المخلوق فمبنية على المشاححة، يعني على الإصرار والأخذ، المخلوق لا يعفو عن حقه، والله تبارك وتعالى لا يتسامح في حق المخلوق، فيجب عليك أن تؤدي حق المخلوق وإن كان على سبيل الخطأ أو النسيان أو الإكراه. نقف هنا إن شاء الله.